بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب بيع الاصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع. متفق عليه. قال: وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة. فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهته، وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن. نعم، هو صحيح. قال: وقال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. هذا الباب باب بيع الأصول والثمار. الأصول الأشياء الثابتة، والثمار الأشياء التي تؤخذ. فعندنا النخل، وعندنا الرمان، وعندنا التفاح، وعندنا شجر مثلا الليم والبرتقال. هذه أصول، بمعنى أنها تبقى، تأتي الثمرة وتؤخذ الثمرة، وأما الأصول فهي باقية، والثمرة هي التي تؤخذ وتستهلك، كالرطب والعنب والتفاح وسائر الأشياء التي تؤخذ. فهذه أصول وهذه ثمار، بخلاف مثلا القصب. القصب والبرسيم هذا يجز، فلا يقال هذا، يعني هذا الذي يؤخذ أصول. لا، الأصول الشيء الثابت. فمن أحكام الأصول والثمار ما في هذا الحديث، في قوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أي المشتري. متفق عليه من حديث أبي هريرة. فهذا الحديث تضمن حكما، وهو أن من اشترى نخلا يعني بأصوله، اشترى نخلا يعني اشترى حديقة نخل كاملة، اشترى أصول النخل، لم يشتري الرطب، اشترى أصول النخل. مثلا عنده 100 نخلة في هذه الحديقة، اشتراها ب3 ملايين أو 5 ملايين، اشترى الحديقة كلها. وهذا النخل كان قد أبر. ما معنى أبر؟ أي لقح. تعرفون يعني كثير من أنواع النخل لا يثمر إلا إذا لقح، ليس جميع الأنواع، لكن كثير من أنواع النخل لا يثمر إلا إذا لقح. يؤخذ من طلع ذكر النخل فيوضع في طلع ذكر الأنثى. فمن باع نخلا يعني بأصولها وقد أبرت، بمعنى لقحت، فيقول ثمرتها للبائع. هذه الثمرة وقد أبرت، هذه النخل هي للبائع، إلا أن يشترط المشتري. فلفظ الحديث أن النخل إذا أبرت، يعني تشقق ويوضع فيها طلع ذكر النخل في طلع ذكر في طلع الأنثى، وأحيانا يكون هذا التعبير بغير فعل فاعل، قد يتشقق بنفسه ثم مع الرياح تؤبر، أي تلقح بإذن الله سبحانه وتعالى. فالنخل إذا بيعت وقد أبرت، فهذه الثمرة لهذه السنة، إلى الآن ليس هناك أي شيء، لكن عندنا نخل قد لقحت، فالثمرة في هذا الموسم للبائع إلا أن يشترط المشتري. لفظ الحديث أنه بعد التأبير الثمرة للبائع، ومفهوم الحديث أن الثمرة قبل التعبير هي للمشتري، عندنا منطوق ومفهوم. المنطوق إذا أبرت يعني لقحت فالثمرة للبائع، وإذا لم تؤبر فالثمرة للمشتري. عندنا منطوق ومفهوم. وقال إلا أن يشترط المشتري، يعني باع نخلا قد أبرت لكن الذي اشترى هذه المئة نخلة اشترط، قال أنا أشتري الأصول مع ثمارها لهذا الموسم. قال له أنا قد أبرتها، فيقول وإن أبرتها أنا ما أشتري بخمسة ملايين إلا بشرط أن تكون ثمرة هذا العام لي. هذا هو أيضا منصوص عليه في الحديث، من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري. وإذا كان العكس، يعني لم تؤبر النخلة، باعه النخل ولم يؤبر هذه النخل، فاشترط البائع أنا أبيعك هذا النخل بخمسة ملايين لكن ثمرة هذا العام لي، فأيضا هذا جائز. الآن عندنا كم أحوال؟ أربعة أحوال. إذا باع النخل وقد أبرت فالثمرة للبائع، إذا باع النخل ولم تؤبر فالثمرة لمن؟ للمشتري. إذا باع النخل وقد أبرت واشترط المشتري أن تكون الثمرة له فهي له، وإذا باعها ولم تؤبر واشترط البائع أن تكون الثمرة لهذا الموسم له فأيضا له. فعندنا كم؟ أربعة أحوال. قال رحمه الله: وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، يعني بقية الأنواع غير الثمر غير النخل، يأخذ حكم النخل إذا كان ثمره باديا. اشترى تفاح وقد ظهر التفاح ولو كان صغيرا، أو البرتقال أو التين أو الخوخ، فعلى هذا التفصيل. قال: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة. مثل إيش؟ ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، أي مثلا بارك الله فيكم البر والشعير، هذا إذا جز يحتاج سقية جديدة، بخلاف مثلا اللي بعده. قال: فإن كان يحصد مرارا، مثل البرسيم يجز وينبت ويجز وينبت وهكذا. قال: فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. باع برسيما، باع المزرعة كاملة، هذه مزرعة البرسيم هذا الذي تأكله الدواب، فإن كان قد ظهر البرسيم هذا فهو لمن؟ للبائع، والأصول للمشتري. فإن كان قد ظهر فهذه الجزة الأولى تكون للبائع، وما عداها تكون للمشتري، لأن الأصول للمشتري. أما هذه الحالة ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، يعني هذا للبائع، هذا يكون للبائع. قال رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. والحكمة في ذلك أنه يسلم البائع من أن يأكل مال المشتري بالباطل إذا حصلت آفة، وأيضا يحفظ مال المشتري، وأيضا يقطع النزاع والخلاف. فلأجل هذا جاء الشرع بالنهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال: نهى البائع والمبتاع، يعني المشتري، هذا نهي للبائع والمبتاع، ما يجوز لهما هذا العقد، لا للبائع أن يبيع قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع. عنده ثمرة أو عنده زرع قال قبل بدو الصلاح لا يجوز أن يبيعه بشرط التبقية، لكن يجوز أن يبيعه بشرط القطع. مثلا هذا الشعير أو هذا البر لا ينبت إلا بثلاث سقيات، وجد سقية واحدة ثم حصل جفاف، فممكن أن يبيع الزرع بشرط القطع، يجعلونه علفا للمواشي حتى الحبحب. الحبحب ممكن إذا ما وجد السقية الثانية والثالثة يبيعون على أنه علف، على أنه علف، وهكذا سائر الزروع. فلا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إلا بشرط القطع. إذا كان سيبيع قبل بدو الصلاح بشرط الإزالة والأخذ هذا جائز، أما بشرط التبقية فهذا حرام لما تقدم، لأنه يأتي خلاف ونزاع إذا حصلت آفة. ثم هذا الشيء لا يستفاد منه في الغالب قبل بدو الصلاح، لا يستفاد منه، فلأجل هذا يجوز بيعه بشرط القطع إذا كان علفا للمواشي. قال رحمه الله: وسئل عن صلاحها، قال: وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهته، وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفار. يعني لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. يأتي سؤال: كيف يبدو الصلاح في الثمار؟ الجواب أنه تتغير صفة الثمرة، تتغير الصفة، وحاصل هذا التغير إلى أن يصير صالحا للأكل، إلى أن يطيب للأكل. كيف يبدو الصلاح؟ أن تتغير الصفة، وهذا التغير إلى أن يكون صالحا للأكل، وهذا يختلف. فمن الثمار ما يبدو صلاحها باللون كالنخل، ومنها ما يبدو يعني ما يظهر الصلاح بالطعم كقصب السكر، ومنها بالنضج يكون ناضجا كالتين والبطيخ، ومنها بالقوة والاشتداد كالبر والشعير، ومنها بالطول والامتلاء تطول وتمتلئ كالعلف والقصب، ومنها بالتشقق الأكمام كالقطن والجوز، ومنها بانفتاحه كالورد. فهذا يختلف باختلاف الثمار. قال: ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. نعم، هذا صحيح، رواه أهل السنن. قال: وقال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذه المسألة إذا باع بعد بدو الصلاح ثم حصلت جائحة، وهي الآفة السماوية التي لا صنع للآدمي فيها كالحر الشديد أو البرد الشديد أو السيل أو الجراد أو الجيش الجرار، فمثل هذه الأشياء هو باع الثمرة بعد بدو صلاحها وحصلت آفة قبل الجذاذ، قبل أن يحصد حصلت آفة للزرع، فهذا يكون من ضمان من؟ هل من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ ما معنى الجائحة؟ الآفة السماوية التي لا صنع للآدم فيها. هذا الحديث يدل على أنه من ضمان من؟ ظاهر هذا الحديث من ضمان البائع، ظاهر الحديث أنه من ضمان البائع. قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، هذا الخطاب لمن؟ للبائع. وهذا الظاهر أخذ به جماعة من أهل العلم، وهم جماعة من علماء المدينة كيحيى بن سعيد الأنصاري ومالك، وهكذا قال به جماعة من أهل الحديث، وهو قول أبي عبيد وأحمد والشافعي في القديم أخذوا بظاهر هذا الحديث أنه إذا حصلت آفة سماوية يعني ليست بسبب تقصير المشتري فهي من ضمان البائع. وأيضا لحديث جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح رواه مسلم. أما إذا كان بسبب التفريط مثلا جاء وقت الجذاذ وأخر المشتري القطع والجز والجذاذ انتظارا لارتفاع الأسعار، الناس أخذوا ثمار النخل وثمار العنب وسائر الفواكه وهو أبقاها في الشجر انتظارا لارتفاع الأسعار، فجاءت آفة سماوية فهذا من ضمان المشتري. فإذا لم يفرط المشتري فهو من ضمان البائع كما يدل عليه ظاهر الحديث. والراجح أن هذا عام في الزروع والثمار خلافا لبعض أهل العلم خصه بالثمار دون الزروع، لا الراجح أنه يشمل الزروع والثمار. وأيضا في القليل أو الكثير خلافا للإمام مالك فقيد هذا الحكم بما إذا كانت الآفة أكثر من الثلث، لأن ما كان دون الثلث عنده من التافه، ما كان دون الثلث من التافه له يشمل القليل والكثير إلا ما جرت العادة بتلفه، يعني تعرفون النخل يتساقط منها حبات وهكذا سائر الفواكه بسبب الطيور أو الرياح، الشيء اليسير هذا من ضمان المشتري، لكن الآفة هذا من ضمان البائع ولو كان عشر الثمرة أو السدس أو الربع لا فرق، خلافا لمالك قيده بالثلث فأكثر. يعني عند مالك لو اشترى الثمرة بثلاثين درهما وحصلت الآفة في عشرة دراهم يعني بمقدار الثلث وباع بقية الثمرة بعشرة آلاف فهذا عند مالك يعوض ويكون من ضمان المشتري البائع. لو أن غنيا اشترى بثلاثين درهما وحصلت الآفة في الثلث بمعدل كم؟ عشرة دراهم، ولو باع الثلثين بآلاف الدراهم فهو من ضمان البائع. ولو أن فقيرا اشترى بألف وحصلت الآفة في الربع يعني في 250 فليس عنده من ضمان البائع وإنما هو على المشتري بناء على هذا التفريق، لكن القول الآخر هو الراجح. وهنا فائدة، إذا استأجر أرضا وزرعها وتلفت الثمرة بآفة فهي من ضمان من استأجر أرضا بيضاء وزرعها ثم جاءت آفة من ضمان من؟ هل على المؤجر شيء؟ الجواب لا، وهذا لا نزاع بين أهل العلم فيه. والجمهور في هذه المسألة على أنه من ضمان المشتري، يعني أصل المسألة إذا حصلت جائحة فهو من ضمان المشتري، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه الحديث، وهذا لا دليل عليه لأنه أصيب، قد تكون الإصابة بغير آفة سماوية أو يكون بعد الجذاذ أو يكون بسبب لصوص أو بسبب اختلاف الأسعار، فالراجح هو قول من تقدم أنه من ضمان البائع. نعم بارك الله فيكم، هذا درس هذه الليلة. طيب يا أخواني نكتفي بهذا القدر لهنا والحمد لله.